نتقدم إلى ساحة القداسة إلى مولانا وسيدنا صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه بأصدق التهاني والتبريكات في ذكرى هلاك عبد الله وعدوة أهل البيت سيدة نساء أهل النار المدانة من فوق سبع سماوات عائشة الحميراء بنت أبي بكر الله عليهما.
والله أنت تصور هذا الجنة الموجودة، يعني أنا أسميها حظيرة أغنام، أنا أسميها طول ما المطاية، يعني فقط أكل وشرب وزواج وشرب خمر، يعني أي معلم من معالم الإنسانية ما موجود في الإيثار، مثلا إبداع شغل. إحنا قطعا إذا الله قال لي أطب للجنة أنا أول من يرفض دخول الجنة، وبل أفضل دخول النار. لماذا؟ لأن بي إحساس إنساني، بي مواساة للمحرومين المعذبين.
أشهد أنك قتلت ولم تمت، وأن برجاء حياتك حيت قلوب شيعتك يا حسين، وأنك وجه الحي الذي لا يموت. لا تموت يا أبا عبد الله، إذا الله يموت يا شيعة الحسين يموت، إذا الله يا شيعة يفنى الحسين يفنى، لأن الحسين نور الله الأكبر في هذا العالم.
في عام 526 قبل الميلاد، حل ملك الفرس قنبيز الإخميني أرض مصر، رفضه المصريون، قاوموه، لذا حرك جيشه إلى جنوب وغرب مصر كي يخضع كامل التراب المصري للإمبراطورية الفارسية. تعمق الجيش في الأرض المصرية فهلك بعاصفة الرملية، هلك هناك في صحراء المحروسة. بعد ذلك توالت حروب الفرس من أجل التوسع وإقامة دولة فارس الكبرى. جاء الإسلام ودخل بلاد الفرس، حينها أبت بعض النخب السياسية والعسكرية الدين الحنيف الذي أزال ملكها وأذاب كبرياءها على يد أضعف الناس في عيونها أمة العرب، فسعت هي ومن جاء بعدها إلى استعادة امبراطوريتها، لكن تحت مظلة التشيع لآل البيت ومظلة استعادة ما بات يعرف بحقوق أهل البيت المغتصبة. فظهرت على مر التاريخ دويلات شيعية، فكانت الدولة البويهية عنصر تضعيف الخلافة العباسية، وبجوارها دولة القرامطة التي سرقت الحجر الأسود من البيت الحرام لأكثر من عقدين من الزمن، وظهرت الدولة العبيدية المسماة بالفاطمية حليفة أوروبا الصليبية في الحملات على بلاد الإسلام، حتى جاءت الدولة الصفوية في القرن العاشر الهجري وشيعت أغلب مدن إيران بالقوة والبطش والترهيب، وبدأت مرحلة المؤسسة لبناء التشيع دينا ودولة. بعدها تتابعت الأسر الشيعية الحاكمة لبلاد فارس حتى وصلت الثورة الخمينية عام 1979، حينها بدأ المشروع الإمبراطوري الفارسي يرسم معالم خطته وفق معطيات وظروف زمانه، فكان مشروع تصدير الثورة الطريق إلى تحقيق نظرية أم القرى.
حاولوا أن يعطوا لإيران قدسية كما أعطوا لثورتهم هذه القدسية، وأن تكون إيران هي أم القرى خلافا لما جاء في القرآن الكريم الذي اعتبر مكة المكرمة هي أم القرى.
نظرية أم القرى كتبها عام 1984 أحد مخضرم السياسة الخارجية الإيرانية محمد جواد لاريجاني، نائب وزير الخارجية الأسبق وشقيق رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، معتبرا في نظريته أن إيران هي أم القرى مركز قيادة العالم الإسلامي.
إن صادق لاريجاني وأخوته علي لاريجاني ومحمد جواد لاريجاني هم كما هو معروف ولدوا في العراق، وهؤلاء يعني يتقنون اللغة العربية، وأبوهم كان من الرجال المحسوبين على الماسونية في العراق وعلى بعض الجهات المخابراتية الدولية التي كانت تدعم رجال الحوزة وتدعم التيار المعارض للشاه.
فالعقلية الاستعمارية منذ الملك الإخميني إلى القائد خميني واحدة، فما هي الأهداف وراء بقاء تلك العقلية بعد مجيء الإسلام؟
الأهداف هو إضعاف الدولة الإسلامية وتفتيت الإسلام وإعادة حقيقة الدولة الفارسية اللي هم يعني عندهم مشروع أيضا للفرس، عندهم مشروع قومي هذا خاص بهم، يقول لك أنا الإسلام هو الذي يعني كنت أنا دولة إمبراطورية قوية، إمبراطورية فارس حقيقة وهذه معروفة تاريخا. عندما جاء الإسلام وعصر الفتوحات في زمن سيدنا عمر بدأت هذه الدولة الفارسية فتتت، وعلى يد سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في معركة القادسية.
فمشروع تصدير الثورة بدأ من خلال قيام الحرس الثوري الإيراني بتأسيس ميليشيا حزب الله اللبناني الكويتي العراقي البحريني والسعودي، والتي قامت بعمليات تفجير وقتل في بلدانها لتحقيق ما اعتبرت ثأرا لمظلومية أهل البيت. وكانت عمليات التجنيد العقائدية الاستخباراتية أو ما أصبح يعرف بنشر التشيع هي الوسيلة الثانية لتصدير الثورة.
إيران الدولة استراتيجيتها وخطتها هي خطة استعمارية، ودائما الاستعماري أو المستعمر يرفع لواء رؤية فكرية ورؤية حضارية ويتحدث بسياسة معينة، وبالتالي هذا هو النموذج الطبيعي لأي مستعمر. الفكرة تسبق القوة، القوة تتحرك، القوة العسكرية تتحرك خلف الفكرة.
هناك أهداف سياسية تحكم حركة إيران. لدينا مثلا إيران تريد أن تقدم نفسها للعالم الغربي كدولة عازلة عن روسيا وحلفائها، عن العرب والمنطقة النفطية الكبيرة في الخليج، وأيضا تريد أن تقدم نفسها كعازل بين الإسلام السني وأوروبا، وبين الإسلام السني وأوروبا ما طرق الحداد في التاريخ، بينما إيران بكل تاريخها لم يكن لديها هذا العداء. أيضا إيران مدفوعة بإرث إمبراطوري يبلغ 2500 عام يدفعها إلى أن تجدد هذه الأحلام.
بالطبيعي أنه إيران تتحرك كدولة، والدولة تتحرك بأجهزتها، والغلاف المذهبي وغيره في نهاية المطاف يتحول إلى عمل من أعمال ومن أفعال الدولة.
لأجل ذلك رصدت إيران ميزانية ضخمة للتجنيد الشيعي أو ما يسمى بنشر التشيع، بلغت في العقد الثالث للثورة 2.3 مليار دولار أمريكي سنويا.
شهدت الميزانية الجديدة للحكومة الإيرانية لتبليغ التشيع وإرسال المبلغين والفعاليات المذهبية لعام 2007 زيادة قدرها 7 أضعاف بالنسبة للعام الماضي 2006، بما يعني زيادة قدرها 639%، وقد وصل المبلغ المخصص لهذه الأغراض إلى 215 مليار و 620 مليون و 100 ألف إيراني، حوالي 2.3 مليار دولار.
المال الإيراني يستخدم رأيناه فيما سمي بالمال النظيف في لبنان لشراء زمام وتجنيد شخصيات فاعلة في الدولة وفي غير لبنان، وجدنا فيه استثمارات ضخمة في بعض دول الخليج، وجدنا فيه شراء زمام لحركات، وجدنا فيه تبييض وجه إيران نفسها بدعم بعض حركات المقاومة التي تهدف في النهاية إلى أن يصبح وجه إيران هو الوجه المحبب لكل مسلم بدعم القضية الأساسية، قضية فلسطين المحورية.
وتلك الميزانية الرسمية يضاف إليها مصادر تمويل كثيرة للتجنيد الشيعي، منها مؤسسة أنصاريان في مدينة قم الإيرانية، ومؤسسة الإمام الخوئي في لندن، وكذلك مؤسسة الثقلين في الكويت، وأموال رجال أعمال شيعة من الكويت والبحرين والسعودية. ومن أهم المنابع ما يعرف بعائدات الخمس من عموم الشيعة، ومنها أيضا عائدات الأموال من تجارة المخدرات والتي اشتهر بها حزب الله اللبناني.
11 personas incluidas 3 acusadas de enviar dinero al grupo Hezbollah, informó la Fiscalía General.
وبنفس المشهد يسقط وليد مقلد، والذي تشير إليه أصابع الاتهام باستخدام تجارة المخدرات لتمويل مؤسسة الشهيد الإيرانية في فلسطين، تلك المؤسسة التي ظاهرها الدور الإغاثي وباطنها الاستقطاب والتجنيد للمشروع الإيراني. بعد التمويل تتم العمليات الاستخباراتية للتجنيد على عدة وسائل، منها إنشاء فضائيات طائفية متطرفة وظيفتها بث كل ما يخالف الثوابت والقيم الإسلامية، وإقامة الحوزات العلمية وما يسمى بالحسينيات لعمليات التحريض الطائفي والتجسس.
هذا الموضوع حقيقة يعني تشرف عليه المؤسسة الاستخبارية والمؤسسة الدينية، تتفق المؤسسة هذه المؤسسة تشرف عليه وتبدي نشر التشيع، وهم يسعون حقيقة يعني في عملهم إلى التشيع النوعي، يسعى إلى التشيع النوعي، يختار أشخاص وأنواع أشخاص معروفين في المجتمع ويبدي يتقرب إلى ويتشيعه، ومن ثم هذا الرجل راح يكون يعني عامل مؤثر في الوسط الذي يعيش فيه لنشر التشيع على الطريقة الفارسية حقيقة.
لنفس الهدف ترسل إيران دعاتها للتجنيد أو من تسميهم بالمبلغين الدينيين إلى الدول المستهدفة.
عندنا امرأة شنية متزوجة من رجل شيعي اتصلت بينا قبل أسبوعين، قالت أنا زوجي طلب من عندي أنه يأخذ ابني، أنه أنا تطلقت من عنده والآن طلب من عندي أنه يأخذ ابني ويهاجر لأندونيسيا، لأنه المرجع الديني اللي هو يتبعه، وهذه معلومات أمنية إحنا الآن نتحفظ عنها بعض الأسماء، ما نريد نجيب أسماء، طلب من عنده أن طلبوا من عندهم أن يتوجهوا إلى أندونيسيا لنشر التشيع في هذا البلد.
في 24 من شهر مارس لعام 2000 كشفت مجلة الوطن العربي أن عماد مغني القائد العسكري لما يسمى بحزب الله قام قبل شهر بزيارة سرية إلى طهران، اجتمع خلالها مع قاسم سليماني رئيس فيلق القدس في الحرس الثوري، وأطلعه على نجاح المراحل الأولى من الخطة والصعوبات التي واجهت.
استهدفوا فلسطين بالتشيع لإيجاد بعض الشخصيات التي يمكنها أن تحمل هذا الفكر، ويمكنها أيضا أن ترعى المصالح الإيرانية في الداخل الفلسطيني، باعتبار فلسطين هي محور العالم الإسلامي وهي قضيته الكبرى، ووجود شخصيات تتحدث عن إيران بلغة يعني طيبة أو بلغة كداعمة للمقاومة، داعمة للصوت الفلسطيني، هذا يجعل إيران تمرر كل مشاريعها في المنطقة عبر هؤلاء الأشخاص.
لذلك يقول الرئيس الإيراني السابق هاشمي رفسنجاني عن الحرس الثوري، لقد قاموا بدور كبير في رفع الروح المعنوية للجماهير، كان دورهم الفني أهم من دورهم العسكري، وقد غطى جهازهم الإعلامي الاحتياجات الإعلامية ثالثا كان لهم دور كبير خارج البلاد في تصدير الثورة الإسلامية فأثبتوا أنهم جهاز يمكن الاعتماد عليه، ويمكن للحكومة الإيرانية الاعتماد على إصدار الكتب الدعائية المليئة بالتزوير والتحريف بحسب مراكز البحث ومجامع الإفتاء في العالم الإسلامي
عن طريق إنشاء دور نشر. وكان موجود في مصر بعض دور النشر الشيعية اللي قام بيها شيعة مصريين وتم غلقها. ما زالت هناك دار نشر واحدة فقط في مصر اللي هي دار ابن لقمان في مدينة المنصورة، هي الوحيدة اللي بتطبع كتب، فيها عملية طباعة لكتب شيعية تحت غلاف سني.
وقد يصل الأمر إلى شراء ذمم بعض الأقلام والتي مبدأها يقوم على أكتب لمن يدفع أكثر.
رصدت إيران 10 ملايين دولار مقابل استقطاب صحفيين مصريين وتمويل صحفهم مقابل الدفاع عن إيران والفكر الشيعي، ردا على تصاعد موجة الهجوم في الصحف ووسائل الإعلام الحكومية ضد النظام الإيراني وحليفه حزب الله اللبناني. ووفقا لمعلومات حصلت عليها المصريون، فقد وسطت طهران لهذا الغرض 3 صحفيين مصريين حصل أحدهم مؤخرا على 350,000 دولار أثناء زيارته لإيران ومقابلته عددا من القيادات الحكومية والدينية.
إيران ترعى يعني بعض الكتاب الشيعة، على سبيل المثال نعطيك يعني كاتب شيعي اسمه الصادق سليمية، وهذا يعني إنسان وقح معروف بالطعن في الصحابة. هذا الشخص ترعاه يعني له لقاءات عديدة في السفارة الإيرانية حاليا، وإن كان لي لقاء مع هذا الشخص المسمى صادق سليمية، هو إنسان جاهل، وسألته يعني أنت يعني تكتب أو يكتب لك؟ لكن للأسف الشديد يعني كان ينشر في عدة جرائد من بينها الشروق، الخبر الأسبوعي وغيرها.
التنصير والتشييع في نفس الوقت مستهدف كل الشرائح وبيستعمل كل الآليات وبينتشر بكل السبل الممكنة. يعني مثلا هضرب لك مثالين مهمين جدا. التنصير في مصر، هناك تنصير في مصر، هذا التنصير له أبعاد كثيرة جدا، يهدف مثلا إلى تنصير الأطفال. يعني أنا زرت قرية في محافظة الأليوبية، كانوا الكنيسة هناك في هذه القرية يعني بتجيب الأطفال، أطفال مسلمين، تعمل لهم حفلات، تعمل لهم ألعاب، تقدم لهم هدايا للأطفال. في الجامعات كان بيحدث برضو نفس الحكاية للطلبة، مساهمات وعلاقات عاطفية وتدعيمات وممكن سفر للخارج وهكذا. ونفس الحكاية مع التشيع برضو يحدث نفس الشيء، انه القضايا، البعثات الخارجية، التدعيم المالي، اقامة المراكز، كل هذا بيتم.
والحكومة الايرانية تؤسس كذلك نقاط تجسس متقدمة في الدول المستهدفة تحت غطاء المؤسسات الاجتماعية والتعليمية والثقافية ومراكز البحوث والدراسات.
المؤسسات الثقافية الايرانية التي حاولت ايران نشرها في اكثر من دولة اسلامية وعربية قامت بجهود كبيرة في نشر التشيع. هي نشرت كتب، قامت بالتواصل مع النخب الإعلامية، اخترقت صحف ومجلات، قامت على فضائيات، دخلت في مؤتمرات، نشرت أفكارها في كل ميادين الثقافة وندواتها.
وتستفيد إيران من تجربة التنصير في أفريقيا عبر بناء المستشفيات والمستوصفات الطبية استغلال حاجة الفقراء للعلاج مقابل عمليات التجميد.
هناك حوار أخير مع الدكتور إسماعيل كمارة دوت الخبير في العلاقات الدولية وإمام المسجد الكبير في عاصمة كوت ديفوار مدينة بواكي في كوت ديفوار. الراجل هذا يعني المشكلة الأخيرة في كوت ديفوار مشكلة الانتخابات الرئاسية وفوز الرئيس المسلم حسين وطارة، كان ليه حوار على شبكة مفكرة الإسلام وقال فيها حاجتين مهمين جدا أنا توقفت عندهم كثيرا. أول حاجة قال إنه حملات التنصير في كوت ديفوار رهيبة بشكل لا نتخيله، يعني كوت ديفوار تحتوي على أكبر كنيسة موجودة في أفريقيا وأكبر كلية لاهوت موجودة في أفريقيا هي في كوت ديفوار. وفي نفس الوقت التنصير على قدم وساق في كوت ديفوار، الحكومة التي كانت من قبل كانت تسمح لجحافل التشيع بالانتشار وتشييع المسلمين في كوت ديفوار. يعني شوف التوازن اللي حصل، المفروض هم التنصير هذا يهدف إلى يعني إخراج المسلمين أصلا من دينهم، لكن على نفس المنوال نجد أن الحكومة بتسعى في تشييع المسلمين السنة. فالعملتين قائمتين بشكل كبير،
لا تسمع لهم حركة تجاه النصارى حقيقة، بل يركزون كل المجهودات على المنطقة السنية ليبثوا أفكارهم هناك وليقضوا على المنهج السني في أوساط المسلمين السنة.
نعم هم عملة وجهان لعملة واحدة، لكن يعني التنصير كان أكثر قوة وأكثر تأثير من التشيع، لأنه التنصير أولا يعني مدعوم من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ويعني بعض الجهات في مناطق ثانية، بينما التشيع مدعوم من طرف إيران. التنصير يركز على المثقفين باللغة الفرنسية، بينما التشيع يركز على المثقفين باللغة العربية. ايضا التنصير يعني اكيد يعني عدد النصارى عدد المتنصرين اكثر من المتشيعين، لان المتشيعين تقريبا شبه لا يعني لا يمكن ان نقول ان هناك نسبه، لان لو قلنا هناك نسبه رفعنا من قيمتهم، يعني عددهم بسيط جدا، يعني بعض الناس يعني المساكين يعني ما تجد يعني ناس يعني ضعف شخصيه وناس يعني ممكن يعني لديه صراعات داخليه يريد ان يخرج هذه الصراعات من خلال يعني هو وجد في التشيع الطريقة لإخراج هذه الصراعات الداخلية، وهو يعني من خلال الحقد، لأنه تشيع دين قائم على الحقد والبغض والسب والشتم، يعني كانوا يعني مو دين.
كيف تتم الدعوة إلى التشيع؟ أي كيف يتم التجنيد للتشيع؟
يا أخي نحن لسنا جماعة بالمعنى الذي ترمي إليها تتحرك بتنظيم، لا نحن نتحرك في الغالب عبر مبادرات فردية ونتحاور حول ما هو متفق عليها وما هو مختلف عليها.
إذن يخلو الأمر من أي منهج يحرض على التشيع؟
كما قلت، طالما أن الأمر غالبه اجتهادات وحوارات فلا بد أنه بذلك يخلو من المنهج الذي ترمي إليها.
كان ذلك حوارا صحفيا أجرته جريدة الشرق الأوسط مع المجند الشيعي المتشيع أحمد عثمان أحمد السوداني، والذي كشف فيه عن تنظيم إيراني للتجنيد في جمهورية السودان.
ما هي أهداف رابطة سفينة النجاة التي ينظر إليها على أنها لافتة شيعية في السودان؟
هي تتشكل من مجموعة من الطلاب الذين يدرسون في الجامعات الإيرانية، تم تأسيسها قبل أكثر من عامين وتهدف إلى إدارة شؤونهم كطلاب سودانيين في إيران.
أنت عضو في الرابطة؟ فهل أنت طالب تدرس في إيران؟
نعم أنا طالب أدرس في مدينة قم في إيران للحصول على درجة الماجستير.
وفي إيران يتم التخطيط والتمويل لإنشاء شبكات مشبوهة تمارس أعمالا غير أخلاقية، تتخذ من نكاح المتعة الشيعي وسيلة لاستدراج العناصر المستهدفة بالتجنيد.
كشف الشيخ أحمد عبد القادر أحمد أحد مفادي الأزهر في جمهورية الكونغو الديمقراطية من أن إيران خصصت راتبا شهري مقداره $100 لعشرين طالبا كونغوليا، ولم يكتفوا بذلك بل أغروهم بالسفر إلى خارج الكونغو ووعدوهم بالزواج من فتيات إيرانيات.
ويفضح الباحث فريد مسعود في تحقيقاته آلية استخدام الجنس لعمليات التجنيد الشيعي، ناقلا أحد الشباب الجزائريين الذين تم تجنيده.
يتحسر دوما ويتأفف حد الأسى كلما عرج على وصف الجمال اللبناني الأخاذ حسب وصفه. ولا أعتقد أنني مضطر بعد هذا للقول أن هذا الهيام الغرائزي الذي يرى فيه حسين سنة حميدة يؤجر فاعلها هو سبب تعلق هذا الشخص بهذا المذهب من خلال حسين الشاب الجزائري. عرفت أن المذهب الآن يشهد أرفع مراحل نموه، فالأخوة في قناة المنار التابعة لحزب الله اللبناني يبدعون في استقطاب المتعطشين للجنس المأجور.
عدة طرق، من بينها أول شيء عندك أول شيء اكتشفت يعني عن طريق الإخوان، يعني بما أني مشرف على المنتدى المغرب، منتدى دفاع السنة بالمغرب العربي، فدائما هناك تواصل، يعني الإخوان في المغرب العربي يتصل يعني يتصلون بنا. كانت هناك يعني أخت جزا الله خيرا أبلغتني عن شبكة هي شبكة شيعية يعني من في العراق، هم يعني جماعة من الشباب يرعاهم مركز من المراكز في العراق مستهدفين البنات المغرب العربي. بعدما هذه البنت تتشيع يعني وأغلبهم يعني الجامعيات، بعدما تتشيع تقوم بدورها بإغراء الشباب. هذا جزء. جزء ثاني، شبكة ثانية شبكة نسائية نفس شيعية، نعم شيعيات، شيعيات يعني يركزوا جهودهم على المغرب العربي، خاصة يعني بأن المغرب العربي سابقا قبل القنوات الفضائية، قبل انتشار القناة الفضائية التي فضحت هذا الدين، كانوا يعني ليس لهم علم بالتشيع، وكان يعني لهم موقف إيجابي من التشيع من إيران ومن حزب الله، أو مستغلوا هذا الموقف الإيجابي في جذب الناس من خلال يعني شيعة. وأنا أعرف يعني أحدهم يعني هو من الجزائر العاصمة، من منطقة اسمها بيلكور، يعني اسمها منطقة بالوزداد سابقا بيلكور، تشيع بسبب بنت شيعية كانت يعني من كربلاء، يا يعني إما من كربلاء اسمها كربلائية، وتشيع ويعني كان يعني يشتغل في يعني يشتغل في الجنوب في الصحراء، يعني يشتغل في منطقة بترولية، وأصله من مدينة يعني من بيلكور، تعرف على بنت وانت عارف القصة من غير ما يحكي يعني قلة أدب وغير ذلك، والرجل يعني مريض نفسيا، قال يعني متعة حلال أفضل من الزنا حرام، هو يعلم في قرارة نفسه أنه وجهان لعملة واحدة.
وتوازيا مع هذا التجنيد غير الأخلاقي، كشفت معلومات صحفية لبنانية أن حزب الله اللبناني يدير بواسطة جهاز المخابرات التابع له شبكة نسائية متخصصة في الأغراض الاستخباراتية.
وتشير تلك المصادر إلى أن هذه الشبكات النسوية الاستخباراتية تحولت إلى أخطر شبكات الرصد والتجسس، وأنها باتت تنافس جاسوسات الموساد الصهيوني والكي جي بي الروسي من حيث القدرة على إغراء الضحايا وإيقاعهم في الفخاخ والشراك التي تنصب لهم، وأيضا من حيث القدرة على الارتباط بهم لفترة أطول قد تمتد من سهرة إلى عدة سهرات. ويتولى إدارة هذه الشبكات النسوية الاستخباراتية قيادة من جهاز المخابرات التابع لحزب الله.
كأسلوب تجنيد هو لا يختلف كثيرا عن الأسلوب الذي استخدمه الموساد. الفارق بين الموساد ربما هناك قاسم مشترك، الاثنان يستخدمان الأسلوب المرأة الشرعي وغير الشرعي، يعني حتى الموساد يستخدم الزواج في بعض الأحيان بالنسبة للشخصيات المرموقة والشخصيات الكبيرة. إيران أيضا تستخدم الزواج بشقيه الشرعي وغير الشرعي، الشرعي مع شخصيات مرموقة وكبيرة وأحيانا مسؤولة في بعض الدول الإسلامية، وزواج المتعة الذي يتم به تجنيد كثير من الشباب في بعض الدول لا سيما في الشام وبعض الدول العربية الأخرى.
هناك تلاقي في الاستراتيجية المعتمدة في التفكيك لدول المنطقة، المشروع الصهيوني يستهدف تفكيك المنطقة والدول القائمة، وبالتالي لا يكون أمامه قوة منافسة، والمشروع الإيراني أيضا يقوم على تفكيك الدول القائمة في المنطقة، فلا يكون هناك قوة قادرة على مواجهة وصد هذا المد الفارسي. هناك التقاء في مسألة التفكيك. أيضا هذا التفكيك يتيح الانتشار والقوة لكلا الكيانين. ولذلك نقول باستمرار أن ما بين الكيان الصهيوني وبين إيران هو تنافس وليس عداء.
هناك شاهد آخر أيضا في سوريا في منطقة دير الزور، اشتغل جماعة من أتباع مؤسسة الخوئي ومؤسسة الشيرازي لنشر التشيع في تلك المنطقة في عام 92 91 92. وأتذكر أن حدث وإن تعرض أحد الشيوخ الذين ذهبوا إلى تلك المنطقة إلى الضرب وكاد أن يقتل لولا أن تدخلت المخابرات السورية وأنقذته. والسبب إن هذا الشيخ وهو عراقي من حوزة النجف ذهب وقال، طبعا أهل الزور دير الزور هم عشائر عرب وكانوا سنة ومتعصبين لعشائريتهم ولشرفهم، يعني ناس لهم عاداتهم وتقاليدهم المعروفة. فهذا الشيخ قال لهم أول شيء يجب أن تتعلموه أن تقبلوا بالمتعة.
حقيقة يعني موضوع التجنيد هذا موضوع يعني طويل وعريض، وهذا عمل استخباري بحت تعمل فيه أجهزة المخابرات حقيقة، ويتم يعني هنالك تجنيد فكري وهنالك تجريد بالتوريط بال يعني الجنسي اللي نسميه احنا بالعمل الاستخباري، وهو اللي يشمل التجنيد بال يعني على المتعه بالتمتع هذه، او التجنيد عن طريق حقيقه يعني دفع الاموال، وتلقى اشخاص بحاجه الى المال تحاول انه تجندهم وتعطيهم الاموال تنفيذا لمشروع ومشروع في داخلك حقيقه. فايران تسعى الى نشر التشيع والتجنيد عن طريق هذه استخدام كل هذه الوسائل حقيقه.
هناك كتب تاتيهم وجرائد ومجلات تاتي والبعض منها مترجمة من اللغة العربية اللغة الفارسية اللغة الإنجليزية، والشعب هناك يتحدث باللغة الإنجليزية، فيتم توزيع هذه الأمور عن طريق السفارة الإيرانية وهذه المجلة التي ذكرناها الميزان كانت تغطي تحركات السفير الإيراني في نيجيريا وما يقوم به من زيارات ومؤتمرات، وهو الذي عقد المؤتمر الذي ذكرت لكم هناك في لاغوس في جامعة في إحدى الجامعات هناك في لاغوس.
سفارة إيران حاولت ضرب التيار السلفي في المغرب. أن السفارة كانت تقوم بمهامها الدبلوماسية، لكن في الوقت نفسه حاولت مرة الحصول على أحد المسؤولين المغاربة على التعاون في المجال الثقافي من أجل ضرب التيار السلفي، غير أن المسؤول المغربي رفض ذلك وكان حازما في رده عبر إبلاغ السفير بطريقة غير مباشرة لأن الأمر مستحيل لأن المغاربة سنة والإيرانيين شيعة. إن المملكة المغربية قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع جمهورية إيران الإسلامية. إن الموقف الإيراني من رد الفعل المغربي إزاء تصريحات المسؤول الإيراني حيال السيادة البحرينية يضاف إلى نشاطات ثابتة للسلطات الإيرانية وبخاصة من طرف البعثة الدبلوماسية بالرباط تستهدف الإساءة للمقومات الدينية الجوهرية للمملكة والمس بالهوية الراسخة للشعب المغربي ووحدة عقيدته ومذهبه السني المالكي. وأكدت الخارجية المغربية في بيانها أن هذه الأعمال تعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للمملكة وتعارض قواعد وأخلاقيات العمل الدبلوماسي.
وكشفت مصادر خاصة لقناة صفا أن المتشيع وأوعر الذي يقيم بمدينة طنطا في جمهورية مصر وفي العقد الرابع من عمره قد لاحظ عليه أقاربه الخوض في مسائل فيها طعن بالصحابة الكرام رضي الله عنهم، وعندما سألوه عن مصدر تلقيه ذلك أخبرهم باللفظ أنه التقى بالسفير الإيراني في إيطاليا حيث كان يعمل هنا.
تشيع دخل الجزائر بعد سنة 1979 بالضبط بعد الثورة الخمينية، حيث كان الخميني يعتقد بوجوب نشر نظرية ولاية الفقيه ونشر التشيع أنه هو الحاكم باسم المهدي. والذي أدى هذا الدور هو السفارة الإيرانية في الجزائر التي آنذاك كانت في يعني في الجزائر العاصمة في منطقة تعرف ببير خادم. وككل السفارات الإيرانية في العالم فقد كانت السفارة الجزائرية في السفارة الإيرانية في الجزائر لها مكتب مختص في تشيع الناس وفي متابعة المتشيعين.
تبدو من مناحي كثيرة، يبدو لدينا تكرار هذه النماذج في كل دولة، نجد نفس تطابق المؤسسات، نفس الابتعاثات إلى إيران وبمدنها المختلفة المقدسة وغير مقدسة في نظرها، أيضا دراسات في العراق وسوريا إلى آخره. هذا الأمر يتم بشكل في أقصى اليمين وأقصى اليسار من الدولة الإسلامية عموما. أيضا نجد التنظيمات التابعة لها تنظيمات محكمة شديدة، يعني الدارسون للتنظيمات السياسية عموما يلحظون هذا الشيء، أن المتشيعين لا يقومون بجهد دعوي أو ينطلقون في الأراضي هكذا، وإنما هم يقومون بأسس منهجية وتحركون تحركا منظما يظهر في بعض الأحيان في أعمالهم، يظهر في بعض الأحيان في تنظيم سياسي قوي، يظهر في بعض التظاهرات، يظهر في كثير من الأشياء.
وفي ليلة من ليالي طهران خلال عام 1427 اجتمع معمم قسم التجنيد الإيراني في المخابرات الإيرانية يرسم خطة نشر التشيع في موسم الحج المبارك، ولأول مرة على شاشة القنوات الفضائية بسبق صحفي وبشكل حصري قناة صفا الفضائية تنشر الخطة وبالوثائق الفارسية الأصلية نفسها.
الخطة السرية لنشر التشيع في موسم الحج. الأهداف في حج 1427 هجرية: أولا، بث ونشر عقائد الشيعة في العالم الإسلامي، وخاصة التركيز على بعض المسائل مثل الولاية، ظهور الإمام المهدي، والوقوف أمام المستكبرين أمريكا وإسرائيل. ثانيا، نشر آراء الزعامة المعظمة الخامنئي حول أمريكا وإسرائيل ومخططاتهم في المنطقة. ثالثا، التعريف بإيران، الثورة الإسلامية والإمام الخميني. رابعا، التأثير على ذهن المخاطب حول ولاة الأمر ببيان مواقفهم من القضايا الإسلامية فيما زعموا والدعوة للخروج على الولاة. كيفية الحوار: أولا، الحوار لابد أن يكون مؤثرا وحول أهداف مخطط لها من قبل بحيث يكون له نتائج بارزة. ثانيا، التأكيد على حفظ الروابط مع المخاطب المتوفرة فيه الشرائط بعد موسم الحج. ثالثا، التعريف بالمخاطب ومن أي صنف هو، والنظر إلى مكانته الاجتماعية وقدرة تأثيره على الآخرين. رابعا، الترجيح للأولويات الدعوية. خامسا، توحيد الخطط والانسجام في الأهداف. سادسا، التنوع والتجدد في الأساليب وطريقة التبليغ بحيث نستطيع أن نسيطر على المخاطب بسرعة ونقلل من ردود فعله.
ثم أرفقوا مع من أسميهم بمجند الجواسيس ومن يسمونهم هم دعاة التشيع، أرفقوا معهم كتيبا صغيرا فيه إرشادات بكيفية التجنيد مع الأخذ بالاعتبارات النفسية والاجتماعية، بل حتى المظاهر الخارجية للشرائح المستهدفة.
المخاطب في التبليغ: أولا، إعطاء الهدية إلى المخاطب مهم جدا، فلا تنسوا أن تعطوه هدية. ثانيا، لا تضيعوا أوقاتكم بإيجاد العلاقة مع علماء الحجاز وعامة السعوديين. ثالثا، اهتموا بإيجاد العلاقة مع شباب سائر الدول الإسلامية. رابعا، اعرفوا مكانة الشخص الاجتماعية والسياسية وكلموا الناس على قدر عقولهم. الأسلوب في الدعوة: أولا، معرفة المخاطب قبل كل شيء واتخاذ الأسلوب المناسب اللائق به. ثانيا، أسلوب المسامحة والاجتناب من الشدة والغضب. ثالثا، أسلوب التدرج والمجاراة مع الخصم.
وزودوا مجندي الجواسيس بكتيب آخر احتوى على إرشادات نفسية تخص الشرائح المسلمة المستهدفة.
المعلومات العامة عن الدول الإسلامية: الناس في إفريقيا معظمهم يعرفون اللغة الفرنسية وكانوا يعيشون بذل وهوان تحت الاستعمار، والبيض كانوا يظلمونهم ويستحقرونهم، وحينما يرون أن الإيراني الأبيض يحترمهم يحبونه ويفرحون به، ولهذا تأثير عميق في قبول الدعوة، وأن أصحاب العلم والمعرفة منهم لهم ظاهر مشخص مع اللباس الفاخر المحلى، ويلبسون لباسا نظيفا ويلبسون النظارة، والذين يعرفون منهم الإنجليزية أو الفرنسية لهم مكانة اجتماعية رفيعة في قومهم، لا ينبغي أن تتكلم مع أحد منهم وهو مشغول بالأوراد الصوفية التيجانية القادرية، لأن هذا سيؤثر على الدعوة سلبيا. كبار الشخصيات منهم يجلسون في الغالب في الدور الثالث من المسجد الحرام، لا يحضرون في الأغلب عند الموعد، فلهذا نوصيكم بالأعمال اللازمة في صيدهم في اللقاء الأول. خصوصيات الأتراك. ذكر أولا شيئا من تاريخ تركيا، وأن الأتراك كانوا يحكمون العالم الإسلامي 700 سنة، أنهم حافظوا حتى الآن على ثقافتهم الشرقية واللون الديني يتزايد فيما بينهم يوميا. يوجد بينهم بعض الفرق مثل العلوية والنورسية والسليمانية. العامة منهم حافظوا حتى الآن على عاداتهم الأصيلة ويحبون الإسلام، ونستطيع أن ندخل في أعماق نفوسهم بالسذاجة والسهولة. خصوصيات ماليزيا. يعرفون اللغة الإنجليزية. عامة الناس منهم متعلمون، لهم ظواهر حسنة ويحبون النظافة، والنساء منهم يلبسون المقنعة النظيفة. أنهم مؤدبون ويجيبون على الأسئلة بالسهولة، يستمعون جيدا ويجيبون مع كمال الوقار والأدب حتى ولو كان مخالفا. هم مثقفون ويحبون الارتباط بينهم وبين بعض. عندهم نخوة قومية، ولو قلت لأحد منهم أنت إندونيسي يغضب جدا. يحبون العلماء والأولياء. لا يراعون مسائل الحجاب والمحارم. التعريف بالمذهب عندهم ضعيف. التبليغ في الحج. الزمان والمكان المناسب للتبليغ. أفضل الأوقات للحوار مع الصيد هو قبل الصلوات وبعد الصلوات، وأفضل الأمكنة المسجد الحرام، المسجد النبوي، المساجد العامة في الحرمين، المساجد 7، منى وعرفات، مطار جدة، بوابة الخروج والدخول، الأسواق، السيارات والوسائط النقلية.
تعلم الإيرانيون من اليهود أن يبنوا مراكز دراسات لفهم شخصية كل قومية من القوميات أو كل بلد من البلدان، يفهمون شخصية هذه الشعوب ويتعاملون معها وفق دراسات. يعني حين يقولون في هذه المخطط أو يضعون تصور للتعامل أو طريقة للتعامل مع الأندونيسي أو مع الماليزي أو مع العربي أو مع الآخرين، فهذه تضع ضمن مخطط وضمن دراسات لشخصيات أو لأبناء هذه الشعوب، فبعضهم يتعاملون معهم عن طريق العاطفة، يثيرون فيه العاطفة، والبعض يثيرون فيه الغريزة الجنسية، يتعاملون معهم من خلال هذه الطريقة، والبعض يتعاملون معهم من طريق المال وحتى التهديد أيضا.
ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ربما تساءل أصحاب تلك الخطة هل انطبقت عليهم الآية الكريمة بعد أن رجع دعاتهم لهم يحملون خبرا ما لم يكن ذلك الخبر في الحسبان.
صابتان به عنوان روحانية كاروان روحانيون رفته بودم. دویستا طلبه که برای عمره می رفتن طلبه های ممتاز حوزه علمیه قم. خب اولین کاروان من بودم با 200 طلبه رفتم، با اینکه اونجا من جلسات متعددی پاسخ به شبهات داشتم، جلسات متعددی خطر وهابیت را به اینها گوشزد می کردم، ولی حدود 30 از این طلبه ها تو جلسات ما نمی آمدن، می رفتن با این وهابی ها برای شما از کنم اونس گرفته بودن، در داخل اینها لول میخوردن. میگه خلاصه من 200 نفر بردم اونجا، 30 تا تلفات دادم، 30 تا طلبه با ذهن مشوش، 30 تا طلبه با عقاید متزلزل برگردانده. ایشون میگفت خدمت حضرت آیت الله مکارم رسیدم، گفتم خدمت آیت الله سبحانی رسیدم، گفتم. میگفت آقا این رو بگید، هر وقت هر کس بخواد من آمار دقیق میگم. من 200 تا طلبه بردم اونجا، نه دانشجو نه عوام، 30 نفر متمایل به تفکر وهابی به ایران برگرداندم. خب باید اینجا با انا لله
المله او المذهب الشیعی انجاز التعبیر هو يقوم على هذه الفكرة، يقوم على فكرة هدم الثوابت لدى الآخر وبلبلة الآخر. والآخر هو هنا ليس كل المناخ الإنساني كله، وإنما الحيز الإسلامي السني فقط. نجد ذلك يتم عبر فضائيات كثيرة من في وسائل الإعلام، نجده يتم بالدراما، نجده يتم ببعض الكتب التي توزع بالملايين في بعض الدول كإندونيسيا وغانا وغيرها. هذه الدول التي هذه الكتب عفوا التي تتحدث عن من كان سنيا ثم تشيع ولماذا تشيع وما إلى ذلك، وتقوم كلها على إثارة شبهات. وهذا هذه الملة التي تقوم على المداراة والأكاذيب في بعض الأحيان، دعنا نقول ذلك، يمكنها أن تفعل أي شيء في سبيل التضليل الفكري والسياسي.
بعد مرحلة الاصطياد تبدأ المرحلة التالية، مرحلة تنفيذ الأجندة العقائدية والسياسية، الأجندة التي تغير هويته وتلبس هوية أخرى.
اللهم صل على محمد وآل محمد. احنا هنالك سؤال من الليلة الماضية أو الليلة اللي قبلها كانت من الأخ مشاكس، يقول ما رأي مولانا الشيخ بالعشرة المبشرين بالجنة؟
يخرب بيوتهم. أنا كرهت رقم 10 بسببه، كرهت. يا سلام، العشرة المبشرين بالجنة ده اللي بشرهم النبي بالجنة فعلا، مش عدوهم في العشرة. شفت البلاء؟ يعني الرسول بشرهم بالجنة لم يعدوه، يعني كانوا قالوا 15 20 25، وعدوا يعني الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، مش عدوه. الجنة تشتاق إلى 4، علي منهم، هكذا يقول النبي 3 مرات يكرر عليه، وسلمان وعمار وبلال، ما عدوش. على فكر علي اللي معدود عندهم مش علي بتاعنا، ده بتاعهم هم، مش بتاعنا. احنا بتاعنا بيمكن يكون رقم 4، لا، ده امامنا رقم 1 مكرر، مش رقم 2، يعني محمد 1. وعلي 1 مكرر. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فالله يلعنهم هم وعشرتهم.
المسألة انه نحن عندنا ما نقول يا علي، انت استشهدت بالشيعة، عندما نقول يا علي، نحن قولنا يا علي هو في واقع الامر هو عين قولنا يا الله سبحانه وتعالى.
في الجزء الثاني، كيف وصلت اصابع المخابرات الايرانية الى سدة الحكم في جزر القمر، وما هي الآلية التي تستخدمها المجموعات الشيعية في التغلغل بأجهزة الدول ومجتمعاتها؟ وهل للاستعمار الحديث والقديم دور في مساندة ودعم تلك المجموعات؟